أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لازلنا في المسألة رقم واحد من فصل أحكام الجماعة، لأن هذه المسألة تشتمل على بيان حكم القراءة للمأموم في الجماعة في الجهرية، في الإخفاتية، في الركعة الأولى والثانية، في الركعة الثالثة، وراءها تضمن أحكام ذني كلهن. خو احنا انتهينا من الفروع السابقة، انتهى الكلام إلى الركعتين الأخيرتين، يعني الركعة الأولى والثانية بينا شنو حكمهن، أن المأموم ماذا يعمل فيما لو كانت الصلاة جهرية أو كانت ماذا أخواتي، سمع صوت الإمام لم يسمع صوت الإمام، على التفصيل السابق. وأما الركعتان الأخيرتان والكلام عن المأموم مو عن المنفرد، عن المأموم شو يسوي بالركعتين الأخيرتين؟ قال في المتن: وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية، ما يفرق بينهما السيد الماتن، من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما، حكم المنفرد. وهذا معناه أنه شنو حكم المنفرد ثابت، وهو شنو؟ وهو التخيير بين القراءة وبين التسبيحات، سواء قرأ الإمام فيهما، الإمام قرأ يعني قرأ الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أو أتى بالتسبيحات، ماكو فرق، المأموم مخير بينهما. سمع قراءته مأموم أو لم يسمع قراءة، في كل الأحوال هو مخير بين القراءة والتسبيحات. هاي هي المسألة. هاي المسألة أيضا مع الخلاف، والأقوال فيها كثيرة. السؤال يقع في هذه المسألة، أن المأموم في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو في الركعة الأخيرة من الثلاثية، ماكو فرق، الثلاثية في الثالثة في المغرب حكم حكم الثانية الثالثة والرابعة في الرباعية، أن المأموم في الركعتين الأخيرتين هل يجب عليه أن يقرأ شيئا أو لا؟ أكو كلام فيها، أكو هناك قول بماذا بأنه ما يجب عليه أن يقرأ شيئا، بل سيأتي أن هناك قول أنه يحرم عليه أن يقرأ، يحرم عليه أن يقرأ شيئا في ماذا؟ في يعني يجب عليه السكوت. هل يجب عليه أن يقرأ شيئا أو لا؟ نظر هذا السؤال. ذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المأموم لا القراءة ولا التسبيحات، وهذا هو ظاهر السيد في جمل العلم والعمل، ظاهر عبارته هو شنو؟ هو عدم وجوب شيء، ما يجب عليه شيء. قد هذا ما ينافي أنه يستحب له شنو؟ أن يقرأ، ما يجب عليه أن يقرأ. وهو أيضا ظاهر ابن حمزة في الوسيلة، عبارته هذه على ما نقل عنه: وفي الأخيرتين إن قرأ كان أفضل من السكوت، معناه هو يرى شنو جواز السكوت، فمعناه ما يجب علي شنو أن يقرأ، يسكت. الحلي أيضا قال، طبعا الحلي يرى التحريم كما سيأتي، فهنا هيش عبارة، فأما الركعتان الأخيرتان فقد روي أنه لا قراءة فيهما ولا تسبيح، وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح، والأول أظهر، يعني شنو؟ لا قراءة فيهما ولا تسبيح، ما يجب عليه شيء. واختاره المحقق السبزواري في الكفاية، وهو رأي صاحب المستند، نرى في المستند هذا رأي ما يجب عليه شيء. هذا الرأي الأول في المسألة، لا يجب عليه شيء. ذهب آخرون إلى وجوب أن يقرأ شيئا، يجب عليه أن يقرأ. اختلفوا في هذا الذي يجب عليه ما هو، اختلفوا على أقوال. قول الأول هو أن الواجب عليه التسبيح مطلقا في الصلاة الجهرية وفي الصلاة الشفعية، فالركعتين الأخيرتين يجب عليه التسبيح. هذا منسوب إلى الشيخ الصدوق في المقنع. الرأي الآخر هو أن الواجب هو أحد الأمرين، القراءة أو التسبيح، يجب عليه إما أن يقرأ أو مخير بينهما، لكن يجب عليه ذلك وأنه يقدر يتركهم مطلقا، مخير بينهما مطلقا، يعني شو مطلقا؟ يعني في القراءة في الجهرية وفي الإخفاتية. هذا اختاره الحلبي في الكافي والسيد بن زهرة في الغنية. الرأي الآخر اللي هو شسر الرأي الرابع لعله نفس الثاني، يعني التخيير بين القراءة والتسبيح لكن مو مطلقا، وإنما في خصوص الإخفاتية، في الإخفاتية هو مخير بين التسبيح وبين القراءة، وأما في الجهرية فيجب عليه التسبيح، ماكو تخيير في الصلاة الجهرية. هذا الرأي نسب إلى العلامة في المختلف، وهذا هو اللي اختار السيد الخوي قدس الله، هذا الرأي اختاره، يفصل بين الجهرية وبين الإخفاتية، يقول هذا التخيير ثابت في الإخفاتية، الجهرية ما بها تخيير. الرأي الخامس صار رابع ما أدري يومكم، هو نفس أيضا التخيير بين القراءة وبين التسبيحات لكن في خصوص الصلاة الجهرية، يعني عكس السابق، باقي يقول التخيير ثابت في خصوص الصلاة الإخفاتية، هذا يقول أن التخيير ثابت في خصوص الصلاة الجهرية. هذا هو المنسوب إلى صاحب الذخيرة. هاي الأقوال، يعني الثاني الثالث الرابع، هاي تتفق على وجوب قراءة شيئين، وإنما تختلف في أن الواجب ما هو، هل هو التسبيح المخير في خصوص الصلاة الجهرية مطلقا كذا إلى آخره، لكن هي تتفق على أنه يجب عليه أن يقرأ شيئا، بخلاف الأول اللي ذهب إلى صاحب المستند كما قلنا وغيره، هذا يقول أنه لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء، لا يجب، مو لا يجوز له، لا يجوز له، سر القلب التحريم اللي سيأتي، لا ما يجب عليه أن يقرأ شيء. بخلاف الوجه القول الأول فإنه يرى عدم الوجوب، لا يجب عليه شيء، نعم لا يرى عدم الجواز، ومن هنا يختلف هذا القول، يعني يرى عدم الوجوب ولا يرى عدم الجواز عن القول الأخير اللي هو شنو؟ هو وجوب ترك كل منهما. يعني شنو؟ يعني حرمة الاتيان بهما، يعني عدم جواز القراءة والتسبيح، يعني وجوب أن يسكت، يجب عليه أن يسكت. هذا القول الأخير هو المنقول عن الحلي في السرائر. هاي هي الأقوال في المسألة، ولعل هناك أقوال أخرى قد تظهر بلحاظ بعض التفاصيل. زين، قبل الدخول في المسألة لابد من التعرض إلى حكم المنفرد، لأنه السيد الماثن قال أنه أن حكم المأموم في محل كلامنا حكم شنو؟ حكم منفرد. وهذا إذا وافقنا عليه لابد أن يعني أن نبني على ماذا؟ على ثبوت التخيير بين شنو؟ بين القراءة والتسبيحات علما للمنفرد. بالنسبة إلى المنفرد ظاهر أكو اتفاق على أن حكمه هو شنو؟ التخيير بين القراءة والتسبيحات. وهناك روايات واضحة وصريحة وصحيحة تدل على ذلك. هاي الروايات موجودة في الجزء السادس من الوسائل، مو الثامن اللي هو كان شغل النبي، في الجزء السادس في صفحة 108 صحيحة معاوية بن عمار اللي هي الحديث الثاني، رواية تامة سندا بلا إشكال. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن خلفه يسبح. ومن خلفه يسبح. هاي ما لنا شغل بها الساعة. هذه دليل على شنو؟ على وجوب التسبيح للمأموم في الركعتين الأخيرتين، اللي هو أحد الأقوال في المسألة، أن الواجب عليه هو شنو؟ هو التسبيح. وهي من رواية مطلقة ما مختصة بالجهرية أو شنو بخفاتية، فتكون دليل من القول بوجوب التسبيح على المأموم مطلقا في الركعتين الأخيرتين. إحنا استشهادنا بالذيل اللي هو قوله: فإذا كنت وحدك، إنه نتكلم عن المنفرد، إحنا نقول حكم المنفرد شنو؟ فإذا كنت وحدك فقرأ فيهما وإن شئت فسبح. صريحة في التخيير بينهما بالنسبة إلى المنفرد. الرواية الثانية اللي هو رواية صحيحة منصور بن حازم في صفحة 126 حديث 11، قال: إذا كنت إماما فقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب. إذا كنت إماما، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل. قرأت أو لم تقرأ؟ لم تقرأ التسبيح يجي شوفها منها. والرواية الثالثة والأخيرة هي صحيحة عبيد بن زرارة في صفحة 107 الحديث الأول في الباب 42، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء. أيضا يخيره بين التسبيح والقراءة. نعم هاي الرواية واردة في شنو؟ في الظهر، مو ركعتين الأخيرتين من الظهر، فنحتاج إلى تعدي إلى باقي الصلوات الإخفاتية أولا، يعني نتعدى من الظهر للعصر أي واحد، ثم نتعدى من الصلاة الإخفاتية إلى الصلاة شنو؟ الجهرية، حتى نقول أن المنفرد مطلقا الجهرية والإخفاتية حكمه التخيير بين الأمرين. على كل حال الرواية الأولى والثانية تكفي لإثبات هذا الحكم الشرعي. فالظاهر أنه لا إشكال في أن المنفرد حكمه التخيير. زين. وأما المأموم هذا المنفرد، إمام ما نتكلم عنه، كلامنا مو عن الإمام، إنه حوش الإمام ماذا يفعل في ركعتين الأخيرة، كلامنا عن المأموم. وأما المأموم اللي هو محل كلام، قلنا بأن الأقوال فيه عديدة على ما ذكرنا، وحيث أن من جملة الأقوال على ما تقدم هو التفصيل بين الصلاة الإخفاتية والصلاة الجهرية على ما تقدم، فلذا ناسب أن نتكلم عن كل منهما على حدة. فنقول بأنه أما الصلاة الإخفاتية استدل على التخيير فيها، طبعا كلام السيد الماتن يعم الإخفاتية وشنو والجهرية، ويقول بأن حكمها وشنو هو التخيير. أما صلاة الإخفاتية فاستدل على التخيير فيها بصحيحة عبد الله بن سنان. صحيحة عبد الله بن سنان هم موجودة في الجزء الثامن قرأناها سابقا، هم موجودة في المقام نقرأها منا في صفحة 126. في حديث الثاني عشر في هذه الصفحة، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة، قال: إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها. مش نفهم صلاة إذا قرأناها هالشكل لا يجهر فيها، يعني صلاة إخفاتية، صلاة إخفاتية. وإحنا كلامنا في الصلاة شنو؟ إخفاتية، مو نتكلم أولا في الصلاة الإخفاتية، عن صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ. هاي اللي قدم وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوليين أو الأولتين. وقال، هذا محل استدلال، يجزيك التسبيح في الأخيرتين. قلت: أي شيء تقول أنت؟ يسأل الإمام: أي شيء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب. زين، هاي استدلال بها كل مبني على ما تقدم من أن التعبير بالإجزاء يجزيك التسبيح في الأخيرتين، هذا بدلالة على زواج كل من الأمرين، التسبيح وشنو؟ والقراءة. لأنه الكلام سابقا كان عن القراءة. قال: إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه، لا تقرأ خلفه. وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين. يجزيك يفهم منها ماذا؟ يفهم من الإجزاء أنه مو التسبيح لازم عليك وواجب عليك، يجزيك يكفيك، فأكو شيء آخر أيضا يكفيك وهو شنو؟ وهو القراءة. وعلى هذا الاستدلال اعتمدوا وقالوا بماذا؟ بأن الصلاة الإخفاتية الثابتة وشنو؟ هو التخيير للمأموم.
زين.
هاي الرواية بها عدة ملاحظات، مو على سندها على دلالتها. ملاحظة الأولية اللي تقدم سابقا، كان أكو احتمال المحقق الأصفهاني كان يقول أن الرواية مو موردها الصلاة الإخفاتية، هذا اشتباه تقرؤها بهذا الشكل. مثلا لا يجهر فيها بالقراءة، التصريح إخفاتية، لا يجهر عن الإمام، يعني هي الرواية تقول في صلاة لا إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، إمام لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، يقراء جهرية، صلاة جهرية، إمام لا يجهر فيها بالقراءة بحيث السمعة إلى أن يكمل، ما يجهر بالقراءة حتى يفرغ، مو لا يجهر فيها بالقراءة. القرينة جابها هو شنو، هو مسألة حتى يفرغ، ما لنا معنى حتى يفرغ إذا قلنا بأن الصلاة شنو إخفاتية، يعني إيش يصير المعنى؟ في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، من اللي يفرغ؟ لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، يقول ما له معنى هذا، هذا إنما ينسجم مع افتراض أن الصلاة جهرية والإمام لا يجهر فيها بالقراءة حتى يسمع المأموم إلى أن يفرغ، لأن يكمل قراءة هو لا يجهر بالقراءة، معنى معقول مقبول. لذلك قال هي ناظرة إلى الصلاة الجهرية لا إلى الصلاة الإخفاتية، فلو دلت على التخيير بين القراءة وبين التسبيحات فهي مختصة بها في الصلاة الجهرية، مو يستدل بها على التخيير للمأموم في الصلاة الإخفاتية كما ذكرنا. خوف، هاي الملاحظة الأولية. هاي الملاحظة تامة أو لا مو تامة؟ يعني هيك العبارة تصير، إذا كنت في خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، لا يجهر فيها بالقراءة، الإمام لا يجهر فيها بالقراءة، لا يجهر بالقراءة إلا أن يفرغ، ما ممكن نفسرها بالصلاة الإخفاتية؟ حتى يفرغ إلى أن يفرغ من قراءته ولا يجهر، يمكن احتمال، يعني يناسب التعبير لا يجهر في هذا القراءة. أول وهلة الإنسان من يقرأ الرواية يقرأها لا يجهر في هذا القراءة، ما لا يجهر الإمام في هذا القراءة، على أنه حتى لو قرأنا لا يجهر الإمام في هذا القراءة يمكن بشكل ما أن نفسرها بأنه هي صلاة جهرية والإمام لا يجهر فيها، بيان واقع حال كأنه يعني الصلاة التي لا يجهر الإمام فيها بشنو؟ بالقراءة، وهي عبارة عن صلاة إخفاتية، لا يجهر فيها بالقراءة إلى أن شنو؟ يفرغ، إلى آخره هو يبقى إخفات. على كل حال يعني هذا اللي يقوله محتمل في الرواية لكنه مو كلش واضح. إذا أوجب الإجمال الرواية هنا ما يصح الاستدلال بها، ما يصح الاستدلال بها على صلاة إخفاتية، من يقدر أن في صلاة إخفاتية أو في صلاة جهرية؟ من يقدر أن نثبت التخيير للمأموم في الصلاة الإخفاتية؟ يعني احتمال أنه مقصود بها الجهرية، كما أنه لا يمكن إثبات أنها تدل على التخيير للمأموم في الصلاة الجهرية، يعني احتمال أن المراد بها الصلاة الإخفاتية. إذا أوجب الإجمال هذا اختصاص بالإمام، لا ما مختص بالإمام، بس يمكن التعبير عنه أن في صلاة لا يجهر فيها الإمام، لأنه هو الذي يجهر منه والإمام الذي يجهر الإمام، يقول الصلاة الإخفاتية التي لا يجهر فيها الإمام إلى أن يفرغ، يعني يخفت إلى آخر القرار. ما نقول هذا هو الظاهر من العبارة، بس يمكن تفسيرها بهذا الشكل. على كل حال، أكو ملاحظات على ذيل الرواية، وهي قوله: فقلت أي شيء تقول أنت، بعد أن قال له: يجزئك التسبيح في الأخيرتين. اللي أريد أقوله هو أنه يفهم من سؤال السائل أن السائل فهم التخير، مو؟ كان فهم التخير، فقال له: تياهل تياهل تقرأ، تقرأ أو جنة أو تسبح. فالتخير مو فقط يفهم من التعبير بالإجزاء، لا، من سؤال السائل أيضا قد يفهم منا أن السائل فهم شنو؟ فهم التخير بينهما. من قوله يجزئك معناه فهم أنه مو لزوم التسبيح، وإنما يكفيك التسبيح ويكفيك شيء آخر، فهو فهم التخير، فقال أنت شو تسوي؟ ياهو تختار، ياهو منه ما تختار. زين، الإشكال في الذيل هو هذا التعبير، ما تقول أنت، هو أنه أكو احتمال أن يكون المقصود هو السؤال عن أما يقول الإمام، ما تقول أنت، حينما يكون إماما، لأن يعني الإمام ما يكون مأموم، الإمام عليه السلام ما يكون مأموم. فمقصود ما تقول أنت يعني حينما تكون إماما، وبذلك تخرج الروح عن معنى الكلام. ما كنت تكلم عن حكم الإمام ماذا يفعل في الأخيرتين، كلامنا في المأموم ماذا يفعل في الأخيرتين. ما تقول أنت يعني عندما تكون إماما، تكون أجنبية عن محل الكلام، مو؟ أكو احتمال ثاني أيضا يجعلها أجنبية عن محل الكلام، وهو أن يكون المقصود هو السؤال عما يقوله الإمام مأموما، مو إماما كما في الاحتمال الأول، مأموما لكن خلف من لا يقتدى به، لأن الإمام كان يقتدي فقط ورا، فما لا يقتدى تقية، أما من يقتدى بهم يصلي خلفه. فالمقصود ما تقول أنت عندما تكون مأموما لكن خلف من لا يقتدى به، هذا خلف من لا يقتدى به شو صلاة صحيح جماعة. فقال له شنو؟ قال له: مو اقرأ، من اقرأ هيك بعد، اقرأ بفاتحة الكتاب، بناء على الاحتمال راح يصير هيك. فما تقول أنت أي شيء تقول أنت، قال: أقرأ فاتحة الكتاب، مو اقرأ فاتحة الكتاب. هذا هم احتمال موجود. واحتمال لمبني عليه الاستدلال، فإذا لكن عندما يقتدي بغير ال، إمام يسأل الإمام في حال كونه إمام أو مأموم، انفرادة خوفها بعد، خوفها أن تكون أجنبية، أن تكون أجنبية ما تفيدنا، لأن إحنا بنستدل بها على التخيير في للمأموم في صلاة الجماعة في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الإخفاتية. هذا احتمال. احتمال الثالث المبني على الاستدلال، وهو أن يكون المقصود هو السؤال عن أيهما الأرجح، هل القراءة أو التسبيحات. وحينئذ يقال بأنه مع هذه الاحتمالات الموجودة في الرواية لا يمكن الاستدلال بالرواية في محل الكلام. ليش؟ لاحتمال أن يكون هذا حكم الإمام، واحد الاحتمال الأول، هذا حكم الإمام مو حكم المأموم. أنا قاعد أتكلم عن ماذا؟ عن حكم مأموم، أو يكون هو حكم المأموم لكن خلف من لا يقتدى به، وإحنا كلامنا أن حكم المأموم خلف من يقتدى به، فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. هذا اللي قد يطرح، هذا يمكن الجواب عنه بأن نقول بأن الاستدلال ليس بالدلالة، ما قد نستدل بالدلالة، استدلال بيجزيك، يعني استدلال بهذه الفقرة. شوفوا، قال: إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر بها بالقراءة، بناء على تجاوز الإشكال الأول، لا يجهر يعني صلاة إخلاتية، بناء على هذا لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، وكان الرجل مأمونا على القرآن يقتدى به، هذا الأول صدر الرواية، وكان الرجل مأمونا على القرآن، فلا تقرأ خلفه في الأولتين. وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، استدلال بهذا، يجزيك التسبيح في الأخيرتين. إجزاء نفهم منه شنو؟ نفهم منه جواز كلا الأمرين. سؤال السائل قلنا قرينة ثانية على أنه فهم من جواب من كلام يجزيك شنو؟ هو جواز كلا الأمرين، ويسأل بأنه شنو هذا؟ هسا القرينة الثانية أفرض ترتبط بالفقرة الأخيرة وأخرى، بس هو الاستدلال أساسا بالتعبير بيش؟ بالإجزاء، وأن هذا التعبير يستفاد منه جواز كلا الأمرين، مو تعين التسبيح، يجزيك التسبيح، يكفيك التسبيح على ما ذكرنا سابقا. هذا السؤال، الفقرة الأخيرة موجودة أو ما موجودة؟ ما تأثر بالاستدلال، ما راح تأثر شنو بالاستدلال. أفرض سؤال الإمام أنه: ماذا تقول أنت عندما تكون إماما؟ يقول: أو ماذا تقول عندما تكون مأموما خلف من لا يقتدى به؟ أي شيء قال، ما له علاقة بالاستدلال، محل الاستدلال. ومن هنا يظهر بأنه هذه الصحيحة التي استدل بها على هذا، على جواز، على أن المأموم حكم التخيير في الصلاة الإخفاتية إذا جاوزنا الإشكال الأول، إذا جاوزنا الإشكال الأول فيصح الاستدلال بها في محل الكلام. هذا نبقي بها شكل إلى أن نرجع إلى. وعليه يصح ما ذهب إليه العلامة في المختلف، اللي كان أحد الأقوال، من وجوب أحد الأمرين في خصوص الصلاة الإخفاتية، لأن هاي واردة في الإخفاتية بحسب الفرض. وأما الجهرية، سأنا ما أدري العلامة في الجهرية يذهب إلى تعين التسبيح أو لا، بس الخوي قطعا يذهب إلى تعين التسبيح، ما العلامة ما لاحظت. وأما الجهرية فيتعين فيها التسبيح، بل أكثر من هذا يقال بأنه ورد في الجهرية النهي عن القراءة، الجهرية مو في الإخفاتية، ورد في الصلاة الجهرية النهي عن ماذا؟ عن القراءة، نهي عن القراءة، يعني ماكو تخيير بين التسبيح وبين القراءة. وهذا وارد في صحيح الزرارة المتقدمة، اللي هي الحديث الثالث، ليصرح بأنه لا تقرأن في الأولتين، ثم يقول له: ولا تقرأن في الأخيرتين، ويعلل النهي عن القراءة في الأخيرتين بماذا؟ بقوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فانصتوا فاستمعوا له وأنصتوا، انتهى الوقت. فهذا أيضا يؤيد، هذا يؤيد اختصاص التخيير بيش؟ بالأخفاتية، واضح. ليش؟ لأن الجهرية كما نقرأها الرواية، الجهرية ورد فيها النهي عن القراءة، فإذا أكو تخيير يختص به بالإخفاتية. وصلى الله على محمد.